الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الرابعة هي أن يبيع الإنسان لنفسه ما يعتقد أنه لغيره ثم يظهر كونه له، كما لو أقدمت على بيع هذه الدار وأنا أحسب أنها لأخي فبعتها لنفسي ثم ظهر أنها لي، فهل يحكم بصحة البيع أو لا؟ وإذا قلنا بصحة البيع فهل يحتاج إلى إجازة أو لا؟ وقد استقرب الشيخ رحمه الله تعالى مساواة هذه الصورة للصورة الثالثة في الحكم بالصحة، واستوجه هاهنا عدم الحاجة إلى إجازة لفرض حصول طيب النفس ببيع هذه الدار لنفسه، فانكشف مطابقة ما قصده للواقع، فلا حاجة إذن إلى تجديد إجازة منه. إلا أنه مع ذلك قد يقال بالحاجة إلى الإجازة من جهة أنه باع لنفسه ما يعتقد أنه لغيره، فيكون بين اعتقاده والواقع مخالفة، وحيث إن طيب النفس يتوقف على حصول العلم كما تقدم الإشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة، فينبغي أن يقال هنا بالحاجة إلى تجديد الإجازة. لكن الصحيح عرفا أن الصحيح عدم الحاجة إلى الإجازة لكفاية ما قصده في حصول طيب نفسه، باعتبار أنه لا يعتبر في البائع إلا أن يبيع ما يرضى ببيعه ويكون هو له، وإذا كان هو راضيا ببيعه على كل تقدير حتى على تقدير كونه له، لأنه باعه لنفسه فالظاهر أنه لا يحتاج حينئذ إلى إجازة. لذلك قال هنا بعدم الحاجة إلى الإجازة من قال هناك بالخيار في المسألة الثالثة. بقي فرع أو كلام في المسألة الثالثة، وهو أنه لو قلنا بالحاجة إلى الإجازة في المسألة الثالثة والرابعة، أو قلنا بذلك في خصوص المسألة الثالثة، فهل الإجازة هي إجازة اصطلاحية بالمعنى الذي يذكر في مباحث الفضول، أو أنها خيار فسخ للبائع؟ صاحب المقابيس على الله مقامه ذهب إلى أن إجازة البائع في الصورة الثالثة، وهو ما باع لغيره، لو باع لغيره عن المالك فانكشف كونه له، حكم هناك بصحة البيع ولزومه، لكن مع ذلك يكون له خيار الفسخ. الشيخ رحمه الله تعالى يقول الصحيح أن البيع صحيح لكنه موقوف على الإجازة، ولا معنى للقول بأن الإجازة تكون من باب خيار الفسخ، إذ المفروض أن مثل هذا العقد في المسألة الثالثة والرابعة مثلا إن قلنا بالخيار فيها، التزلزل في العقد في هاتين المسألتين من ناحية الحدوث لا من ناحية البقاء فقط. وصاحب المقابيس عندما حكم بثبوت الخيار اعتمد على قاعدة نفي الضرر، والشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الضرر هنا ليس راجعا إلى عدم صحة المقابلة بين العوضين، بمعنى أنه يلزم من لزوم العقد ونفوذه قصور في ما يستحقه أحد الطرفين في مقابل من تقل عنه، إذ المفروض حصول المساواة هنا، وإنما الضرر الذي يترتب بدون الخيار هو لزوم العقد وانتقال ماله عليه بلا علم ولا اختيار. ومن الواضح أن هذا ضرر كبير على كل مالك أن ينتقل عنه ماله بلا علم. إذن الضرر الذي يترتبها هنا ليس هو عبارة عن نقص في المال، وإنما هو انتقال المال بلا علم ولا اختيار. ومن الواضح أن هذا لا يترتب على حصول العقد وحدوثه ولزومه، بل هذا يترتب على أصل حدوث العقد، لا أنه يترتب على لزوم العقد فقط، بل أصل حدوث العقد هو ضرر على الطرفين، فينبغي أن يحكم هاهنا بثبوت الإجازة لتوقف حدوث العقد عليها، لا أن العقد فقط يكون متزلزلا من ناحية البقاء. وبذلك ينتهي الكلام في الإجازة ومسائلها وأحكامها. ينتقل البحث بعدئذ إلى المجاز وهو العقد، فهل يشترط في العقد الذي يتوقف نفوذه على الإجازة شروط أو لا يشترط فيه أمران؟ الصحيح أنه يشترط فيه شروط. البحث طبعا يقع في مسائل. المسألة الأولى، الإجازة ليست مخصصة لأدلة شرطية ما يعتبر في العقد الناقل. بيان ذلك أن الإجازة ليست أحسن حالا من الإذن، والمجيز ليس أحسن حالا من المالك، فكما أن المالك لا يستطيع بحسب حكم الشارع أن يبيع ماله بالبيع الفاسد، بمعنى أنه لا يترتب على بيعه الفاسد حكمون وأثار من النقل والانتقال، كذلك لو صدر البيع الفاسد من الفضولي وأردنا تصحيحه بالإجازة، فإنما دل على مؤثرية الإجازة في العقد بحيث يكون انضمامها إلى العقد موجبا لترتب النقل والانتقال، ليس ناظرا إلى أن العقد الفاسد يصح بالإجازة، بل ناظر إلى أن العقد الصحيح الفاقد لشرطية الانتساب إلى المالك ينفذ بالإجازة. فيفترض فيما يتأثر بالإجازة أن يكون جامعا لجميع الشروط عدا صدوره من المالك أو ممن له ولاية على العقد. فلو اشترطنا في العقد أن يكون بالصيغة العربية فلا بد أن يكون المجاز بالصيغة العربية، ولو اشترطنا في العقد أن يكون فيه موالاة بين الإيجاب والقبول فلا بد أن يكون المجاز فيه موالاة بين الإيجاب والقبول، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط راجعا إلى العقد بحيث يتوقف صدق العقد عرفا عليه كالموالاة، أو انضمام القبول إلى الإيجاب، وبين ما يكون راجعا إلى العقد بحيث يكون الشارع قد قيد العقد الصحيح به، كما لو قلنا بأن البيع الواقع بعد أذان يوم الجمعة باطل بناء على أن النهي يستلزم الفساد مثلا، فإن هذا النهي وإن لم يمنع من صدق عنوان البيع إلا أنه مع ذلك الشارع اعتبره، أو قل كاعتبار البلوغ في صحة العقد الصادر من المكلف، فلو صدر العقد من الصبي المميز كان هذا بيعا عرفا إلا أن الشارع حكم ببطلانه، أو اعتبر الشارع أن يكون مثلا المتعاقد وليا على العقد وما إلى ذلك من الشروط التي اعتبرها الشارع قيدا في صحة العقد وإن لم يمنع انتفاؤها من صدق عنوان البيع. في كل هذه الصور نقول أن فقد بعض هذه الشروط يمنع من تأثير الإجازة، إذ لا يستفاد من أدلة تأثير الإجازة إلا أن الإجازة تؤثر في العقد الجامع لجميع الشرائط عدا الصدور ممن له ولاية على العقد. فإذا يشترط في العقد المجاز أن يكون جامعا لكل ما يعتبر شرطا وجزءا في العقد الصحيح إلا جهة واحدة، وهي الجهة التي يصدق الفضولية بلحاظها، وهي عدم الانتساب إلى من له ولاية على العقد. نعم، هناك بعض الشرائط التي ربما لا يضر انتفاؤها في المقام، وذلك لأن الشرائط إما شرائط العقد وإما شرائط المتعاقدين كالبلوغ عدم الحاجر، وإما شرائط العوضين كالعلم بمقدار العوضين
أو أن يكون مثلا المبيع ليس خمرا أو مثلا ليس خنزيرا أو مثلا شرطية إسلام المشتري في بيع المصحف وما إلى ذلك مما يرجع إلى أحد العوضين مثلا. نقول هذه الشروط لا إشكال في لزوم توفرها في العقد، وأما الشرائط التي ترجع إلى حكم الشارع بالتأثير والنفوذ كالقدرة على التسليم فإنه ليس شرطا لا في العقد ولا في العوضين ولا في المتعاقدين، وإنما هو شرط في الحكم بنفوذ العقد من قبل الشارع. الشارع اعتبر في العقد الذي يحكم بنفوذه أن يكون المبيع مقدورا تسليمه. هذا الشرط دل الدليل على أنه إنما يعتبر في ظرف التسليم، لا في ظرف الإنشاء ولا في ظرف الإجازة، فمثل هذا الشرط لا يلزم توفره في العقد المجاز، لأن حال العقد المجاز حال العقد الأصلي. فكما أنه في البيع الأصلي لا يشترط توفر هذا الشرط حال البيع، كذلك في العقد المجاز لا يشترط توفر هذا الشرط حال العقد ولا حال الإجازة، وإنما الشرط شرط حال التسليم. فإذا أجاز صح العقد وبقي معلقا على التسليم، بحيث لو لم يسلم جاء ثبت له الخيار مثلا. قال ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. خيار الفسخ هو تسلط أحد المتعاملين على فسخ العقد ورفعه أو حل الارتباط بين الالتزامين مع تحقق الالتزامين في الواقع، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، من حيث الحدوث للبقاء، للبقاء كما قواه بعض من قارب عصرنا وهو صاحب المقابيس ظاهرا، وتبعه بعض من عاصرناه معللا بقاعدة نفي الضرر، إذ فيه أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه على طيب النفس، لا خيار إلا في عقد صحيح. وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، إذ لا فرق في الجهل بين انتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله. ومن المعلوم أن هذا الضرر وهو الانتقال دون علمه هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه لزوم العقد بدون الإجازة سوى هذا الضرر، أي ضرر انتقاله دون علمه. إذن هذا الانتقال الذي هو الضرر لم يكن موقوفا على لزوم العقد، بل هو موقوف على حدوث العقد، بمعنى أن مجرد حدوث العقد في هذه الصورة موجب للضرر. فإذن ضم اللزوم إلى العقد للحكم بحصول الضرر كضم الحجر إلى جنب الإنسان، لأن الضرر يتوقف فقط على حدوث العقد لا على لزومه. ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقف على القول بصحة عقد الفضول، بل يجيء على القول بالبطلان. لاحظوا أن هذه المسألة وهي مسألة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه له، نحن لم نطبق على هذا العقد الصحة لأنه عقد فضولي خاص حتى يقال بابتناء الحكم بالصحة على صحة عقد الفضولي، بل طبقنا عمومات البيع وأدلة التجارة على هذا البيع لأنه صادر من المالك الواقعي. غاية الأمر أننا رأينا تخلف شرطية الرضا، أي أن الرضا غير متوفر فعلا، فإذا حصل الرضا بالإجازة قلنا بالصحة، ولو قلنا بأن عقد الفضول باطل مطلقا. لماذا؟ لأن هذا ليس عقدا فضوليا، هذا عقد من المالك. إلا أن المانع من الحكم بالصحة شنو؟ تخلف شرط طيب النفس، أي أن هذا العقد بعقد المكره أشبه منه بعقد الفضولي. فكما أن عقد المكره لا يبتني صحته على صحة عقد الفضولي، كذلك هذا العقد. والفرق بين عقد المكره وعقد والعقد في المقام أن المكره هناك فاقد لطيب النفس لعدم رغبته، عدم رضاه واختياره، وأما هنا فتخلف طيب النفس لعدم علمه، لا لأنه مكره على العقد. إذن هذا ليس عقدا فضوليا، ربما نقول بصحته ولو قلنا بصح ببطلان عقد الفضولي. نعم، لو قلنا بأن منشأ الحكم ببطلان عقد الفضولي قبح تصرف الغير في مال غيره المستوى الثابت بحكم العقل، فالظاهر أن القبح لا يدور مدار العلم، بل يكفي فيه التجري، واعتقاده كون هذا المال لغيره يوجب ثبوت حكم القبح بالتجري، بملاك التجري. فإن قلنا ببطلان عقد الفضولي بملاك التجري فهذا الملاك موجود، يعني إن قلنا هناك بملاك القبح فالقبح كما يتحقق مع العلم يتحقق مع الجاهل بالتجري، فينبغي أن نقول بالبطلان ها هنا، لكن المفروض أن هذا القبح ليس هو ملاك بطلان عقد الفضولي، إلا أن يستند في بطلانه طبعا بما تقدم ما عرفت من أنه أولا لا ملازمة بين القبح والفساد، ثانيا مجرد الإنشاء لا يعد تصرفا قبيحا في نظر العقل. هناك الشيخ ذكر 4 وجوه في المناقشة. إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، إن قلنا بالبطلان استنادا إلى قبح التصرف في مال الغير بدعوى أن مجرد الإنشاء تصرفون، فالصحيح أن القبح كما يحصل من الفضولي الواقعي يحصل من المالك الذي يعتقد أنه يتصرف فضولا، فيتجه عندئذ البطلان، ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا. طبعا هذه عبارة لم توجد في كل النسخ، ولعل الأولى شطبها كما في بعض النسخ. 4، أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له، والأقوى هنا أيضا الصحة، لأن هذه الصورة أولى من الصورة الماضية باعتبار أن الصورة الماضية باع لغيره، هنا باع لنفسه والمال ماله واقعا، إذن لم يتخلف شيء. ولو على القول ببطلان الفضولي لما عرفت من عدم الارتباط بين المسألتين، والوقوف على الإجازة، وجه ذلك وجه الوقوف على الإجازة أنه كان يعتقد أن هذا مال غيره، أن هذا مال غيره فباعه لنفسه، ولعله يطيب له أن يبيع لنفسه مال غيره، ولا يطيب له أن يبيع لنفسه ماله هو. ولكن الصحيح يعني يمكن أن يقال بأنه بالفعل لا نحتاجها هنا إلى إجازة. بيان ذلك أنه تقدم في بعض مسائل بيع الفضولي في تصحيح لحوق الإجازة لما إذا باع الفضولي لنفسه، أن قصد البائع أن يكون البيع له إنما هو توسعة في طرف العقد لا في معنى البيع، وإلا فإنه قصد معنى البيع الحقيقي وهو إخراج الملك من مالكه الواقعي، إلا أنه وسع معنى الملك الواقعي ليشمله هو، فقصد بيعه لنفسه هو بمعنى جعله لنفسه مالكا، وهذا لا ربط له بالنقل من المالك، بدليل أن الإنسان ينقل مال غيره من المالك المغاير له، فإذا صح أن ينقل الإنسان مال غيره من ملك غيره إلى ثالث مع التفاته إلى أن المال مال غيره، يصح له أن ينقل مال غيره بدعوى أنه ماله، إذن هذه الدعوة أجنبية، المدار على قصد أصل النقل. أريد أن أقول أن قصد الناقل لا يتوقف لا على الالتفات إلى أنه مالك، ولا يقدح فيه الجهل بأنه مالك، هذا أمر أجنبي. والقصد الجديد بأن يكون مالكا وهو ما يعبر عنه بأنه قصد أن يبيع لنفسه، هذا أمر أجنبي عن البيع، وبذلك صح البيع في بعض المسائل المتقدمة. خب، حينئذ نقول هذا القصد وهو التوسعة في معنى المالك فيما نحن فيه لا أثر له، وهو قد قصد بيع هذا ونقله من مالكه الواقعي. وقصد التوسعة يعني أنه يطيب له أن يبيع هذا المال من ملك مالكه، أن ينقله من ملك مالكه. خب، أي مالك في نظره الذي ينتقل منه المال؟ هو نفسه، هو نقل ماله من ملكه الادعائي إلى ملك غيره. فإذا كان ملكه الادعائي مطابقا لملكه الواقعي فلا حاجة بنا إذن إلى تجديد الإجازة، لأنه راض بانتقال هذا عن ملكه. فدعوى أن طيب نفسه بإخراج ماله من ملكه الادعائي لا تلازم طيب نفسه من إخراج ماله من ملكه الواقعي، هذه الدعوة في الواقع شعرية لا خطابية، لا تستند إلى برهان، إذ لا فرق بين الملك الادعائي والملك الواقعي في المقام، إلا من ناحية تخلف حكم الشارع في نظره، لكن بناءه على أن حكم الشارع له لا أثر له. إذن هو في الواقع قد أخرج ماله من ملكه على كل حال، حكم الشارع أو لم يحكم، فإذا انضم إلى ذلك أن الشارع قد حكم واقعا بأن هذا ملكه، فقد خرج هذا من ملكه على كل حال، بمثل ما مر في الثالثة. قال: وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة. ليش لا يجري في الثالثة؟ لأنه قصد إخراج هذا من ملك ذاك، وملك ذاك غير موجود واقعا. إذن يمكن أن يدعى هناك بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أما هنا فقد قصد ما وقع وقد وقع ما قصد، فلا حاجة إلى تجديد الإجازة. قال: ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة. وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور. الأمر الأول: يشترط فيه في المجاز كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، لا يكفي أن يكون كل منهما وليا عاقلا بالغا مختارا، لكن العوضين لا يصح بيعهما أو نقلهما، كما لو كان المسلم يبيع خمرا، هذا لا يصح. ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط، فقد يتوهم أنه على الكشف يكفي أن تكون الشروط متوفرة في طرف الأصيل، إذ الإجازة الصادرة من الأصيل الثاني وهو المجيز تكشف عن تحقق الشرائط أو حصول النقل والانتقال مع الشرائط في زمان العقد. أقول هذا لا يكفي، وذلك لأن الأدلة دلت على أن الإجازة المنضمة إلى العقد الجامع للشرائط كاشفة، فإذا الكاشف قد فرض في مورده الفراغ عن جامعية العقد للشروط للزومه عليه حينئذ. هذا طبعا قوله للزومه عليه حينئذ تعليل للمنفي وهو إحراز الشروط بالنسبة إلى الأصيل. قد يتوهم بأن توفر الشروط في حق الأصيل كاف لأننا نحكم حينئذ بلزوم العقد عليه، هذا وهم، ومنشأ الحكم بفساد هذا الوهم أنه من قال أن العقد الذي لا يجمع الشرائط يكون ملزما للأصيل؟ نحن كنا بصدد الحكم بلزوم العقد على الأصيل إذا كان الطرف الآخر جامعا للشرائط والعقد جامع للشرائط، أي أنه اللزوم على الأصيل في العقد الجامع لجميع الشرائط عدا رضا المالك، أما العقد الفاقد لبعض الشرائط فهو لا يلزم على الأصيل، بل مطلقا يعني يجب إحرازه الشرائط مطلقا بالنسبة إلى الأصيل وغيره. قال: لتوقف تأثيره الثابت ولو على القول بالنقل عليها على الإجازة، حتى لو قلنا بأن الإجازة ناقلة يجب أن يكون العقد متوفرا على جميع الشرائط عدا رضا المالك. طيب ليش قال على القول بالنقل؟
قد يتوهم بأن الإجازة بما أنها عقد مستأنف أو أنها توجب مثلا التأثير في العقد بأن يكون مؤثرا بعد أن لم يكن، قد يتوهم بأن القول بالنقل يصوغ لنا تخصيص أدلة الشراط بغير عقد الفضولي. الشيخ يقول لا، هذا وهم، لأن القول بالنقل والكشف على كل حال اختلاف في الإجازة التي يترتب عليها الأثر الشرعي بعد الفراغ عن أن العقد في نفسه صحيح، إلا من هذه الجهة، من جهة استناده إلى المالك أو رضا المالك به. وذلك لماذا نقول بلزوم توفر سائر الشرائط؟ لأن العقد إما تمام السبب فيجب أن يكون جامعا للشرائط، أو جزء السبب فيجب أيضا أن يكون كذلك، وعلى أي حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده. ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين. لما؟ لأن علم المتعاملين بمقدار العوضين شرط صحة البيع، فلو أوجب هذا وذاك جاهل بمقدار العوض أو المعوض بطل العقد، لا يكون ذلك صحيحا. ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال الجهل القابل بالعوضين. قال بل لو قلنا بجواز ذلك، أي بجواز الإيجاب حال جهل القابل بمقدار العوضين بالعوضين، لم يلزم منه الجواز هنا، لا ملازمة بين رفع اليد عن شرطية العلم بالعوضين بالنسبة إلى القابل حال الإيجاب وبين القول ها هنا بعدم بلزوم شرط توفر العقد على جميع الشرائط، لا ملازمة. قال لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، أشبه بشرط التأثير، وشرط التأثير يعني ما يتوقف تأثير المشروط على انضمامه إليه، فيجب أن يكون المشروط هو في نفسه متحقق بحيث يترتب عليه الأثر، إلا أنه موقوف ترتب الأثر عليه على حصول الشرط. ولو سلم كونها أي الإجازة جزءان فهو جزء للمؤثر لا للعقد. لو قلنا بأن الإجازة جزء فهي جزء لما؟ جزء للمؤثر لا للعقد. طيب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الإجازة ليست جزءا للعقد حتى يكفي حصول الشرط حينها، هي جزء للمؤثر، الشارع اعتبر انضمام الإجازة إلى العقد، ولكن العقد الذي يكون للإجازة تأثيران في ترتب الأثر عليه هو العقد الجامع للشرائط، فلا يكفي حصول الشرط حال الإجازة حتى يلتئم من الإجازة والعقد ما يكون مؤثرا. يعني مثلا لو قلنا بشرطية صدور العقد، لو قلنا بأنه يشترط في العقد أن يكون متعلقا بمال يصح نقله لا بأن يكون المال خمرا مثلا، فوقع العقد متعلقا بالخمر. خب هذا العقد الذي وقع متعلقا بالخمر يوم السبت أجيز يوم الأحد، طبعا عند الإجازة أصبح الخمر خلا، فهل يكفي ذلك للحكم بترتب الآثار أو لا؟ لا يصح ذلك. لما؟ لأن شرطية كون المال مما يصح نقله ليس معتبرا في المؤثر الذي هو المجموع من العقد والإجازة حتى يكتفى بحصوله حال الإجازة، هو شرط فيما؟ شرط في العقد، والإجازة جزء لما؟ للمؤثر. إذن ما دل على الشرطية موضوعه العقد، وجزئية الإجازة بالنسبة إلى المؤثر. إذن لا ملازمة بين أن نقول أن الإجازة جزء وبين اعتبار الشرط في العقد، قد نقول أن الإجازة جزء ولكن مع ذلك حصول الشرط حال هذا الجزء لا يكفي، حتى لو قلنا بأن القابل لو حصل له العلم بعد الإيجاب
بمقدار العوضين كفى ذلك في صحة البيع. لما؟ لأن شرطية العلم بالنسبة إلى القابل شرط في العقد، سواء حصل على الجزء الأول أو في الجزء الثاني. يقول: ما يكون شرطا للمركب يشترط توفره عند حصول أول أجزائه، مثلا الاستقبال شرط في الصلاة، متى تستقبل؟ عند التلفظ بألف لام التكبير، ولا يكفي الاستقبال حال الركوع. كذلك نقول ها هنا في مثلا في العلم بمقدار العوضين، متى يجب أن يكون القابل عالما؟ حال الإيجاب، لأنه يشترط في العقد أن يكون فيه علم من قبل الطرفين. طيب، قد نقول في العلم بكفاية حصول العلم له حال القبول، نقول نعم ممكن. لما يكفي ذلك؟ لأن العقد الشرط شرط للمركب، ويكفي في حصول الشرط للمركب مقارنته لبعض أجزائه، يكفي. لكن هذا الكلام ينطبق على الإجازة؟ لا ينطبق. لما؟ لأن المركب هنا ما هو؟ هو العقد والإجازة، مجموع الأمرين. طيب، هذا له شرطون؟ ليس له شرط، الشرط شرط في العقد. فحتى لو قلنا بأن الإجازة جزءون، مع ذلك لا نرفع اليد عن الشرطية بلحاظ ذات العقد، بلحاظ زمان العقد. بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا، لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط. إذن المشروط لابد أن يكون جامعا، ولو سلم كونها جزءان فهو جزء للمؤثر لا للعقد، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة باعتبار المضاف إليه في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد، يعني ظاهرة في العقد، مو إرادة شرطية المركب من العقد والإجازة، والإجازة حتى يكتفى بحصول الشرط حال الإجازة. نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة. هذا شرط في ترتب الأثر، لا في صدق عنوان البيع، وليس شرطا للعقد، وإنما شرط في حكم الشرع بترتب الأثر كالقدرة على التسليم. ولعل من هذا القبيل القدرة على التسليم وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله.